بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز آل المبارك رحمة الله عليه في كتاب النكاح: فصل في موجبات الفسخ. يفسخ النكاح إذا اختل ركن أو شرط مما سبق، كأن يتولى العقد عبد أو محرم، أو يقع بدون إيجاب أو قبول، والمرض من أحدهما مانع. فإن صح المريض قبل الفسخ ثبت، ويفسخ قبل الجهود ويثبت بعد.
فصل في موجبات الفسخ، أي الأسباب التي وجدت فسخ بها النكاح، وهي تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي ذكره يفسخ النكاح، أي قبل الدخول وبعده. يفسخ النكاح قبل الدخول وبعد الدخول إذا خلى بركن أو شرط مما سبق في الأركان والشروط. مثال ذلك كأن يتولى العقد عبد أو محرم، أو يقع بدون إيجاب وقبول، أو يقع من مريض مرض في أحدهما، وهذا المرض مرض مخوف مانع من النكاح. فإن صح المريض قبل الفسخ كما سبق ثبت. فهذا القسم الأول موجبات تفسخ العقد قبل الدخول وبعده. والقسم الثاني موجبات تفسخ العقد قبل الدخول ويثبت بعده، يعني بعد الدخول يثبت العقد، لكن هناك بعض الضوابط. هناك بعض الضوابط، قال منها:
قال رحمه الله: ولها بالدخول صداق المهدي في كل نكاح حصل في صداقه خلل، كجهل نوعه أو قدره أو أجله، أو شرط أن لا يقسم لها أو لا ينفق عليها، وما أشبه ذلك مما في المطولات. ولا يضر هنا يسير الغرر، كأن يصدقها عبدا أو جملا بدون وصف، ولها الوسط من ذلك. ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بالطول في ثلاث مسائل: يتيمة زوجت بلا خوف عليها، وغير دنيئة زوجت بولاية عامة ولها خاص لم يجبر، وفي نكاح السر وهو الذي أوصى الزوج الشهود بكتمه، والطول في هذه بحصول الاشتهار والفشو، وفي اللتين قبلها بمضي ثلاث سنين أو الولادة مرتين. والفسخ طلاق إن لم يجمع على فساده، وعقده ينشر حرمة، والموت فيه قبل الفسخ يوجب الإرث بخلاف المجمع على فساده، فإنه ينشر الحرمة فقط بالدخول.
نعم، قال رحمه الله في القسم الثاني من موجبات الفسخ: ويفسخ أي العقد والنكاح قبل الدخول ويثبت بعده في كل نكاح حصل في صداقه خلل. هذا الحالة الأولى، في كل نكاح حصل في صداقه خلل. ولها بالدخول إذا ثبت ودخل، إذا دخل على المرأة ثبت العقد، ولها هنا بالدخول صداق المثل. ومثال ذلك كجهل نوعه أو قدره أو جهل جله. وأيضا من الحالات في هذا القسم الثاني في كل نكاح شرط فيه أن لا يقسم بين زوجاته، وضع في العقد شرط أنه أنا أتزوج فلانة على أن لا أقسم لها، وكذلك أن يقول لا ينفق عليها، لا ينفق عليها وما أشبه ذلك مما في المطولات. مثاله أيضا كأن يقول لا ميراث لها. ففي هذه الحالة إذا دخل بها ثبت العقد ويلغى الشرط، ويلغى الشرط. قال ولا يضر هنا يعني في الصداق يسير الغرر، كأن يصدقها عبدا أو جملا بدون وصف. ولها الوسط من ذلك، يعني لها الوسط من ذلك الصداق، فيسير الغرر فيما هو كالثمن غالبا يغتفر فيه يسير الغرر أكثر مما يغتفر في الثمن نفسه. قال ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بالطول، هذا القسم الثالث من أقسام الفسخ، أنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بطول، أي أنه يثبت بعده ما لم يطل، ما لم يطل. قال ففي ثلاث مسائل: يتيمة زوجت بلا خوف عليها، يتيمة زوجت بلا خوف عليها، لأنه سبق أن اليتيمة في حكم غير المجبر، فإذا لم يخف عليها لم يجز إجبارها، فإذا زوجت والحالة هذه فسخ قبل العقد وثبت بعده لو كان هناك يعني لو بعده ما لم يطل العقد، فإن طال العقد ثبت. قال وغير دنيئة، وغير دنيئة أي شريفة كما مر، زوجت بولاية عامة ولها خاص لم يجبر، أي لها ولي خاص لكنه غير مجبر كالأخ أو العم، وزوجت بولاية عامة. قال وفي نكاح السر، وفي نكاح السر وهو الذي أوصى الزوج الشهود بكتمه، هذا نكاح السر عند مالك في المشهور أنه يعتبر من نكاح السر، وهو إذا زوج ابنته أو تزوج الرجل وأوصى الشهود بأن لا يخبر أحدا ويتكتم على هذا الزواج، فهذا زواج سر يعاقب عليه في مشهور مذهب الإمام مالك، وفي رواية أنه إن أشهد فليس بسر، وفي رواية إن أشهد فليس بسر، وهذا قول جمهور العلماء. قال والطول في هذه بحصول الاشتهار والفشو، والطول أي مرجعه إلى العادة والعرف في الاشتهار والفشو. وفي اللتين قبلها اليتيمة والدنية بمضي ثلاث سنين أو الولادة مرتين، أو الولادة مرتين، أي هذا ضابط الطول في المسائل السابقة. والفسخ طلاق، إذا فسخ النكاح فعد الفسخ طلاق إن لم يجمع على فساده. فالنكاح المختلف في فساده في المذهب أو خارجه أو خارج المذهب يكون الفسخ فيه طلاق. النكاح المختلف في فساده يكون الفسخ فيه بطلاق، مثاله نكاح المحرم ونكاح المرأة بغير ولي ونكاح الشغار، لأنها خلاف في غير المذهب. وعقده هذا العقد ينشر الحرمة، والموت فيه قبل الفسخ يوجب الإرث، بخلاف النكاح أو العقد المجمع على فساده، فأنه ينشر الحرمة فقط بالدخول، وفسخه لا يعد طلاقا ولا إرث فيه، مثاله نكاح خامسة والأخت، ونكاح الأخت من الرضاعة والجمع بين الأختين. نعم.
قال رحمه الله: فصل في من يحرم، في من يحرم من النساء بنسب أو طهارة أو رضاع. يحرم بالنسب الأصول والفصول والإخوة أولادهم، وأول فصل من كل أصل، وأصول أحد الزوجين وفروعه، وزوج فصوله وأصوله، والرضاع مثل ذلك. وتحرم زوجة ابنه وأبيه من الرضاع، فأولى أخته أو عمته.
فصل فيما يحرم من النساء على الرجال، سواء كان هذا بسبب أو مصاهرة أو رضاع. يحرم بالنسب على الرجل الأصول. الأصول يعني به الأم وإن علت، فأمه وأم أمه وأم أبيه وأم جداته وإن علونا يحرمن عليه. والفصول، ويقصدون بالفصول ابنته وبنات ابنته وبنات ابنه وإن نزلنا، والإخوة وأولادهم، الأخوات الشقائق، أو لأب أو لأم، أو أولاد أخواته، أو بنات أخواته، أو بنات أخواته، أو بنات إخوانه، كلهن يحرمن عليه. قال: وأول فصل من كل أصل. أول فصل من كل أصل الذي هو العم والعمة من جهة الأب، والخال والخالة من جهة الأم. فالعم والعمة، العمة تحرم والخالة تحرم عليه، لكن أولاد أو بنات العمة وبنات الخالة لا تحرم. وأصل أحد الزوجين وفروعه، يحرم على الرجل بالعقد على البنت أمها وجدتها وإن علت، ويحرم كذلك عليها عليه بناتها وإن نزلنا. قال: وزوج فصوله وأصوله. فيحرم عليه زوجة أبيه وإن على، كذلك زوجة جده وزوجة ابنه، وإن نزل، وتحرم على المرأة زوج أمها وإن على وزوج ابنها وإن نزل. والرضاع مثل ذلك، أي فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة، فينزل من رضع منزلة النسب والمصاهرة. قال: فتحرم زوجة ابنه وأبيه من الرضاع، فأولى أخته وعمته. هذا مختصر فيما يحرم من النسب، وبعده فصل في الخلع. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الخلع. الخلع جائز، وهو الطلاق بعوض ولو غير متمول، كإسقاط حضانة وقصاص، وسواء كان العوض من الزوجة أو غيرها، بشرط رشد الباذل، فإن كان سفيها وقع الطلاق بائنا، والعوض ساقط إن لم يقيد، فأن يقول: إن تم لي هذا، فإنما يقع الطلاق بالحصول المشروط. ويصح الخلع بما فيه غرر كآبق وغير موصوف وله الوسط منه، ويقع الطلاق بلفظ الخلع ولو بدون عوض، كخلعتها. وطلاق الخلع بائن، وهو واحدة ما لم ينوي أكثر.
فصل في الخلع. الخلع جائز من حيث الحكم الشرعي. الخلع جائز، وذلك إن كان الخلع بسبب، أي رأت المرأة سببا تفتدي بنفسها لتتخلص من هذا الزوج، وهذا السبب لابد أن يكون عذرا مقبولا. أما المخالعة بدون سبب ولا عذر فهو من صفات المنافقات. قال: وهو الطلاق، وهو الطلاق بعوض. الطلاق في الخلع بائن وليس بفسخ عند مالك، وليس بفسخ عند مالك. بعوض قليل أم كثير فلا حد له، ولو غير متمول، أي ولو كان هذا العوض ليس بمال، كأن يكون العوض إسقاط حضانة، أي تسقط المرأة حضانتها لأبيهم عوضا عن الخلع، أو إسقاط قصاص، أو إسقاط قصاص لها على الزوج، فتفتدي بنفسها بمال أو بغير مال، بمال أو بغير مال. قال: وسواء كان العوض من الزوجة أو غيرها، سواء أعطى الزوج هذا العوض الزوجة أو أعطى العوض شخص آخر وليها أو غير ذلك، بشرط رشد الباذل. الباذل المتبرع لا بد أن يكون راشدا يحسن التصرف بالمال، فإن كان سفيها وقع الطلاق بائنا. إن كان سفيها لا يحسن البذل وقع الطلاق بائنا، والعوض ساقط يرد إلى صاحبه إن لم يقيد، كأن يقول: إن تم لي هذا، أي ما لم يعلق الطلاق على تمام، ما لم يعلق الطلاق على تمام المقصود. مثال أن يقول: إن تم لي هذا المال فالزوجة طالق، فيقع الطلاق بحصوله على الشروط، فإنما يقع الطلاق هنا بالخلع بحصوله المشروطة على ذلك وهو تمام المهر. قال ويصح الخلع بما فيه غرر كآدق وغير موصوف، كان يقول يعني العوض عبدي الآدق، تقول المرأة أو تقول على ثوب أو على سيارة ولا تصف هذه السيارة، يصح. فإن وقعت مشاحة أو خلاف أو نحو ذلك أخذ من ذلك الوسط. ويقع الطلاق بلفظ الخلع، يقع الطلاق بلفظ الخلع ولو بدون عوض، يعني كخالعتها، إن قال خالعتها وقع عليها الطلاق ولو لم يكن هناك عوض. وطلاق الخلع كما سبق بائن، بائن يعني لا رجعة فيه أثناء العدة، وإنما إن كان بائنا بينونة صغرى ممكن أنه يرجعه أو يرجعها بعقد جديد. والأصل في طلاق الرجعة أنه واحدة، أنه واحدة إلا إذا نوى بذلك أكثر من واحدة، فذلك يعني يعرف بالقرائن أو أن القاضي يعني ينويه أو يحلفه على طلاقه. نعم.
قال رحمه الله: فصل في طلاق السنة وغيره. طلاق السنة ما وقع على مدخول بها بلفظ الطلاق بغير زيادة على الواحدة ولا تجزئة لها ولا لمن وقع عليها في طهر لم يمس فيه، والمطلق في الحيض رجعيا يجبر على الرجعة، على الرجعة، فإن أبى ارتجع عليه الحاكم، ولا حب إذا ارتجعها أن يباشرها إذا طهرت، وإذا حاضت ثم طهرت طلقها إن شاء. والطلاق الموقع في الحيض معدود ارتجع أم لا، وهو في طهر مسها فيه أو بغير لفظ الطلاق كالحق بأهلك ونوى الطلاق أو نصف طلقة أو شعرك طالق بدعي مكروه ولا يجبر بالرجعة فيه للثلاث وما يقوم مقامها، بدعي محرم يؤدبها علو، وإنما يوقع الطلاق زوج ولو عبدا أو سفيها أو ولي صغير ومجنون ولو نعم. الصريح
لحظة قال فصل في طلاق السنة. الطلاق هو حل عصمة النكاح، حل عصمة النكاح. وقوله طلاق السنة أي الواقع أو الذي أذنت فيه السنة. وغيره هو البدعي وهو على نوعين، فيه مكروه ومحرم. قال والطلاق طلاق السنة، الطلاق حكمه في الأصل الجواز، وكذلك تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. قال طلاق السنة ما وقع على مدخول بها، هذا أولا. ثانيا أن يكون بلفظ الطلاق لا بغيره. ثالثا بغير زيادة على الواحدة، يعني لا يجعل كما سيأتي يقول أنت طالق 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 ونحو ذلك من هذه العبارات، فإنه على خلاف السنة، فالتفريق هو السنة. ولا تجزئة لها ولا لمن وقع عليها، أي أن تكون الطلقة كاملة لا تجزئ عليها، كما سأتي أقولها مثلا يدك طالق أو نصفك طالق، ولا لمن وقع عليها. قال في طهر لم يمس فيه، لابد أن يكون الطلاق في حال طهر، وهذا الطهر لم يكن قد مسها وجامعها فيه. والمطلق في الحيض رجعيا، معناه أي حال كونه طلاقا رجعيا. والطلاق يعني في الحيض طلاق رجعي، معناه أنه يقع الطلاق في الحيض في المذهب، يجبر على الرجعة وتستمر فترة جبره حتى تنقضي العدة، والجبر يكون من قبل الحاكم، لذلك قال فإن أبى ارتجع عليه الحاكم. وقوله ارتجع عليه الحاكم لأن يجبره ويقول ارتجعتها عليك، والأحب إذا ارتجعها أن يباشرها إذا طهرت. لماذا؟ حرصا على بقاء المودة، فإن حاضت ثم طهرت ولم يمسها في هذا الطهر طلقها إن شاء، فهنا يكون الطلاق سني. والطلاق الموقع في الحيض معدود، أي يعد ويحسب ارتجع أو لم يرتجع، وهو أي هذا الطلاق في طهر مسها فيه، يعني معدود ومحسوب أيضا هذا الطلاق في طهر مسها فيه أو بغير لفظ الطلاق، كنعم وهو أي الطلاق سيكون بدعي في طهر مسها فيه، وهو أي الطلاق البدعي في طهر مسها فيه أو بغير لفظ الطلاق كقوله الحقي بأهلك ونوى الطلاق، قال الحقي بأهلك ونوى الطلاق. تمثيل المؤلف بهذا المثال الحقي بأهلك فيه نظر على أنه طلاق بدعي، لأنه ورد في البخاري أن النبي قال لابن الجون الحقي بأهلك، وهذا يدل على أن هذا اللفظ ليس طلاقا بدعيا، وإنما هو من الطلاق غير الصريح أو الكناية الخفية. قال أو نصف طلقة، يعني قال لها يعني طلقها نصف طلقة، يقول لها أنت طالق نصف طلقة، هذا يقع طلقة. أو قال شعرك طالق، فهذا بدعي مكروه لكنه يقع ولا يجبر بالرجعة فيه، هنا لا يجبر بالرجعة فيه، أما الطلاق في الحيض فيجبر على الرجعة فيه، فهذا بدعي مكروه. وبالثلاث يعني إن كان أوقع الطلاق ثلاثا وما يقوم مقامها فبدعي محرم، فبدعي محرم يؤدب فاعله. قال وإنما يوقع الطلاق زوج أو ولي، فالزوج يوقع إذا كان مكلفا فيجب عليه أو لا يصح إلا أن يوقع هو الطلاق ولو كان عبدا أو سفيها أو ولي، لكن هذا الولي يوقع الطلاق على صبية صغيرة أو مجنونة، أو مجنون على صبي صغير أو مجنون، فالذي يوقع الطلاق الزوج هذا الأصالة فيه، والولي يوقعه من الصغير أو يوقعه من المجنون. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ألفاظ الطلاق، ثم يأتي بعد ذلك الرجعة، نستريح 5 دقائق أو 10 دقائق ثم نرجع نكمل هذا الفصل والذي يليه. صلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز آل المبارك رحمة الله عليه في كتاب النكاح: فصل في موجبات الفسخ. يفسخ النكاح إذا اختل ركن أو شرط مما سبق، كأن يتولى العقد عبد أو محرم، أو يقع بدون إيجاب أو قبول، والمرض من أحدهما مانع. فإن صح المريض قبل الفسخ ثبت، ويفسخ قبل الزواج ويثبت بعده.
فصل في موجبات الفسخ، أي الأسباب التي وجدت فسخ بها النكاح، وهي تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي ذكره: يفسخ النكاح أي قبل الدخول وبعده، يفسخ النكاح قبل الدخول وبعد الدخول إذا خلى بركن أو شرط مما سبق في الأركان والشروط. مثال ذلك كأن يتولى العقد عبد أو محرم، أو يقع بدون إيجاب وقبول، أو يقع من مريض مرض في أحدهما، وهذا المرض مرض مخوف مانع من النكاح. فإن صح المريض قبل الفسخ كما سبق ثبت. فهذا القسم الأول: موجبات تفسخ العقد قبل الدخول وبعده. والقسم الثاني: موجبات تفسخ العقد قبل الدخول ويثبت بعده، يعني بعد الدخول يثبت العقد، لكن هناك بعض الضوابط. هناك بعض الضوابط، قال منها:
قال رحمه الله: ولها بالدخول صداق المهدي في كل نكاح حصل في صداقه خلل، كجهل نوعه أو قدره أو أجله، أو شرط أن لا يقسم لها أو لا ينفق عليها، وما أشبه ذلك مما في المطولات. ولا يضر هنا يسير الغرر، كأن يصدقها عبدا أو جملا بدون وصف، ولها الوسط من ذلك. ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بالطول في ثلاث مسائل: يتيمة زوجت بلا خوف عليها، وغير دنيئة زوجت بولاية عامة ولها خاص لم يجبر، وفي نكاح السر وهو الذي أوصى الزوج الشهود بكتمه، والطول في هذه بحصول الاشتهار والفشو، وفي اللتين قبلها بمضي ثلاث سنين أو الولادة مرتين. والفسخ طلاق إن لم يجمع على فساده، وعقده ينشر حرمة، والموت فيه قبل الفسخ يوجب الإرث بخلاف المجمع على فساده، فإنه ينشر الحرمة فقط بالدخول.
نعم، قال رحمه الله في القسم الثاني من موجبات الفسخ: ويفسخ أي العقد والنكاح قبل الدخول ويثبت بعده في كل نكاح حصل في صداقه خلل. هذا الحالة الأولى: في كل نكاح حصل في صداقه خلل. ولها بالدخول إذا ثبت ودخل، إذا دخل على المرأة ثبت العقد، ولها هنا بالدخول صداق المثل. ومثال ذلك كجهل نوعه أو قدره أو جهل جله. وأيضا من الحالات في هذا القسم الثاني في كل نكاح شرط فيه أن لا يقسم بين زوجاته، وضع في العقد شرط أنه أنا أتزوج فلانة على أن لا أقسم لها، وكذلك أن يقول لا ينفق عليها، لا ينفق عليها وما أشبه ذلك مما في المطولات. مثاله أيضا كأن يقول لا ميراث لها. ففي هذه الحالة إذا دخل بها ثبت العقد ويلغى الشرط، ويلغى الشرط. قال ولا يضر هنا يعني في الصداق يسير الغرر، كأن يصدقها عبدا أو جملا بدون وصف. ولها الوسط من ذلك، يعني لها الوسط من ذلك الصداق، فيسير الغرر فيما هو كالثمن غالبا يغتفر فيه يسير الغرر أكثر مما يغتفر في الثمن نفسه. قال ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بالطول. هذا القسم الثالث من أقسام الفسخ، أنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بطول، أي أنه يثبت بعده ما لم يطل، ما لم يطل. قال ففي ثلاث مسائل: يتيمة زوجت بلا خوف عليها، يتيمة زوجت بلا خوف عليها، لأنه سبق أن اليتيمة في حكم غير المجبر، فإذا لم يخف عليها لم يجز إجبارها. فإذا زوجت والحالة هذه فسخ قبل العقد وثبت بعده لو كان هناك يعني لو بعده ما لم يطل العقد، فإن طال العقد ثبت. قال وغير دنيئة، وغير دنيئة أي شريفة كما مر، زوجت بولاية عامة ولها خاص لم يجبر، أي لها ولي خاص لكنه غير مجبر كالأخ أو العم، وزوجت بولاية عامة. قال وفي نكاح السر، وفي نكاح السر وهو الذي أوصى الزوج الشهود بكتمه. هذا نكاح السر عند مالك في المشهور أنه يعتبر من نكاح السر، وهو إذا زوج ابنته أو تزوج الرجل وأوصى الشهود بأن لا يخبروا أحدا ويتكتموا على هذا الزواج، فهذا زواج سر يعاقب عليه في مشهور مذهب الإمام مالك، وفي رواية أنه إن أشهد فليس بسر، وفي رواية إن أشهد فليس بسر، وهذا قول جمهور العلماء. قال والطول في هذه بحصول الاشتهار والفشو، والطول أي مرجعه إلى العادة والعرف في الاشتهار والفشو. وفي اللتين قبلها اليتيمة والدنية بمضي ثلاث سنين. أو الولادة مرتين، أو الولادة مرتين. إذا هذا ضابط الطول في المسائل السابقة. والفسخ طلاق، إذا فسخ النكاح فعد الفسخ طلاق إن لم يجمع على فساده. فالنكاح المختلف في فساده في المذهب أو خارجه أو خارج المذهب يكون الفسخ فيه طلاق. النكاح المختلف في فساده يكون الفسخ فيه بطلاق، مثاله نكاح المحرم ونكاح المرأة بغير ولي ونكاح الشغار، لأنها خلاف في غير المذهب. وعقده هذا العقد ينشر الحرمة، والموت فيه قبل الفسخ يوجب الإرث، بخلاف النكاح أو العقد المجمع على فساده فأنه ينشر الحرمة فقط بالدخول، وفسخه لا يعد طلاقا ولا إرث فيه، مثاله نكاح خامسة والأخت، ونكاح الأخت من الرضاعة والجمع بين الأختين. نعم.
قال رحمه الله: فصل في من يحرم، في من يحرم من النساء بنسب أو طهارة أو رضاع. يحرم بالنسب الأصول والفصول والإخوة أولادهم، وأول فصل من كل أصل، وأصول أحد الزوجين وفروعه، وزوج فصوله وأصوله، والرضاع مثل ذلك. وتحرم زوجة ابنه وأبيه من الرضاع، فأولى أخته أو عمته.
فصل فيما يحرم من النساء على الرجال، سواء كان هذا بسبب أو مصاهرة أو رضاع. يحرم بالنسب على الرجل الأصول، الأصول يعني به الأم وإن علت، فأمه وأم أمه وأم أبيه وأم جداته وإن علونا يحرمن عليه. والفصول، ويقصدون بالفصول ابنته وبنات ابنته وبنات ابنه وإن نزلنا، والإخوة وأولادهم، الأخوات الشقائق أو لأب أو لأم أو أولاد أخواته أو بنات أخواته أو بنات أخواته أو بنات إخوانه، كلهن يحرمن عليه. قال: وأول فصل من كل أصل. أول فصل من كل أصل الذي هو العم والعمة من جهة الأب، والخال والخالة من جهة الأم. فالعم والعمة، العمة تحرم والخالة تحرم عليه، لكن أولاد أو بنات العمة وبنات الخالة لا تحرم. وأصل أحد الزوجين وفروعه، يحرم على الرجل بالعقد على البنت أمها وجدتها وإن علت، ويحرم كذلك عليها عليه بناتها وإن نزلنا. قال وزوج فصوله وأصوله، فيحرم عليه زوجة أبيه وإن على، كذلك زوجة جده وزوجة ابنه وإن نزل، وتحرم على المرأة زوج أمها وإن على وزوج ابنها وإن نزل. والرضاع مثل ذلك، أي فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة، فينزل من رضع منزلة النسب والمصاهرة. قال فتحرم زوجة ابنه وأبيه من الرضاع، فأولى أخته وعمته. هذا مختصر فيما يحرم من النسب، وبعده فصل في الخلع. نعم.
قال رحمه الله فصل في الخلع. الخلع جائز وهو الطلاق بعوض ولو غير متمول كإسقاط حضانة وقصاص، وسواء كان العوض من الزوجة أو غيرها بشرط رشد الباذل، فإن كان سفيها وقع الطلاق بائنا، والعوض ساقط إن لم يقيد، فأن يقول إن تم لي هذا، فإنما يقع الطلاق بالحصول المشروط. ويصح الخلع بما فيه غرر كآبق وغير موصوف وله الوسط منه، ويقع الطلاق بلفظ الخلع ولو بدون عوض كخلعتها، وطلاق الخلع بائن وهو واحدة ما لم ينوي أكثر.
فصل في الخلع. الخلع جائز من حيث الحكم الشرعي. الخلع جائز، وذلك إن كان الخلع بسبب، أي رأت المرأة سببا تفتدي بنفسها لتتخلص من هذا الزوج، وهذا السبب لابد أن يكون عذرا مقبولا. أما المخالعة بدون سبب ولا عذر فهو من صفات المنافقات. قال وهو الطلاق، وهو الطلاق بعوض. الطلاق في الخلع بائن وليس بفسخ عند مالك، وليس بفسخ عند مالك. بعوض قليل أم كثير فلا حد له، ولو غير متمول، أي ولو كان هذا العوض ليس بمال، كأن يكون العوض إسقاط حضانة، أي تسقط المرأة حضانتها لأبيهم عوضا عن الخلع، أو إسقاط قصاص، أو إسقاط قصاص لها على الزوج فتفتدي بنفسها بمال أو بغير مال، بمال أو بغير مال. قال وسواء كان العوض من الزوجة أو غيرها، سواء أعطى الزوج هذا العوض الزوجة أو أعطى العوض شخص آخر وليها أو غير ذلك، بشرط رشد الباذل. الباذل المتبرع لا بد أن يكون راشدا يحسن التصرف بالمال، فإن كان سفيها وقع الطلاق بائنا. إن كان سفيها لا يحسن البذل وقع الطلاق بائنا، والعوض ساقط يرد إلى صاحبه إن لم يقيد، كأن يقول إن تم لي هذا، أي ما لم يعلق الطلاق على تمام المقصود. مثال أن يقول إن تم لي هذا المال فالزوجة طالق فيقع الطلاق بحصوله على الشروط، فإنما يقع الطلاق هنا بالخلع بحصوله المشروطة على ذلك وهو تمام المال. قال ويصح الخلع بما فيه غرر كآدق وغير موصوف. كان يقول يعني العوض عبدي الآدق، تقول المرأة أو تقول على ثوب أو على سيارة ولا تصف هذه السيارة، يصح. فإن وقعت مشاحة أو خلاف أو نحو ذلك أخذ من ذلك الوسط. ويقع الطلاق بلفظ الخلع، يقع الطلاق بلفظ الخلع ولو بدون عوض، يعني كخالعتها، إن قال خالعتها وقع عليها الطلاق ولو لم يكن هناك عوض. وطلاق الخلع كما سبق بائن، بائن يعني لا رجعة فيه أثناء العدة، وإنما إن كان بائنا بينونة صغرى ممكن أنه يرجعه أو يرجعها بعقد جديد. والأصل في طلاق الرجعة أنه واحدة، أنه واحدة إلا إذا نوى بذلك أكثر من واحدة، فذلك يعني يعرف بالقرائن أو أن القاضي يعني ينويها ويحلفه على طلاقه. نعم.
قال رحمه الله: فصل في طلاق السنة وغيره. طلاق السنة ما وقع على مدخول بها بلفظ الطلاق بغير زيادة على الواحدة ولا تجزئة لها ولا لمن وقع عليها في طهر لم يمس فيه، والمطلق في الحيض رجعيا يجبر على الرجعة، فإن أبى ارتجع عليه الحاكم، ولا حب إذا ارتجعها أن يباشرها إلى طهرة، وإذا حاضت ثم طهرت طلقها إن شاء. والطلاق الموقع في الحيض معدود ارتجع أم لا، وهو في طهر مسها فيه أو بغير لفظ الطلاق كالحق بأهلك ونوى الطلاق، أو نصف طلقة، أو شعرك طالق
بدعي مكروه
ولا يجبر بالرجعة فيه الثلاث وما يقوم مقامها، بدعي محرم يؤدب فاعله. وإنما يوقع الطلاق زوج ولو عبدا أو سفيها أو ولي صغير ومجنون ولو نعم. الصريح
لحظة قال فصل في طلاق السنة. الطلاق هو حل عصمة النكاح، حل عصمة النكاح. وقوله طلاق السنة أي الواقع أو الذي أذنت فيه السنة. وغيره هو البدعي وهو على نوعين، فيه مكروه ومحرم. قال والطلاق طلاق السنة، الطلاق حكمه في الأصل الجواز، وكذلك تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. قال طلاق السنة ما وقع على مدخول بها، هذا أولا. ثانيا أن يكون بلفظ الطلاق لا بغيره. ثالثا بغير زيادة على الواحدة، يعني لا يجعل كما سيأتي يقول أنت طالق ونحو ذلك من هذه العبارات، فإنه على خلاف السنة، فالتفريق هو السنة. ولا تجزئة لها ولا لمن وقع عليها، أي أن تكون الطلقة كاملة لا تجزئة عليها، كما سأتي أقولها مثلا يدك طالق أو نصفك طالق، ولا لمن وقع عليها. قال في طهر لم يمس فيه، لابد أن يكون الطلاق في حال طهر، وهذا الطهر لم يكن قد مسها وجامعها فيه. والمطلق في الحيض رجعيا، معناه أي حال كونه طلاقا رجعيا. والطلاق يعني في الحيض طلاق رجعي، معناه أنه يقع الطلاق في الحيض في المذهب، يجبر على الرجعة وتستمر فترة جبره حتى تنقضي العدة، والجبر يكون من قبل الحاكم، لذلك قال فإن أبى ارتجع عليه الحاكم. وقوله ارتجع عليه الحاكم لأن يجبره ويقول ارتجعتها عليك. والأحب إذا ارتجعها أن يباشرها إذا طهرت، لماذا؟ حرصا على بقاء المودة. فإن حاضت ثم طهرت ولم يمسها في هذا الطهر طلقها إن شاء، فهنا يكون الطلاق سني. والطلاق الموقع في الحيض معدود، أي يعد ويحسب ارتجع أو لم يرتجع، وهو أي هذا الطلاق في طهر مسها فيه، يعني معدود ومحسوب أيضا هذا الطلاق في طهر مسها فيه، أو بغير لفظ الطلاق كنعم، وهو أي الطلاق سيكون بدعي في طهر مسها فيه، وهو أي الطلاق البدعي في طهر مسها فيه، أو بغير لفظ الطلاق كقوله الحقي بأهلك ونوى الطلاق، قال الحقي بأهلك ونوى الطلاق. تمثيل المؤلف بهذا المثال الحقي بأهلك فيه نظر على أنه طلاق بدعي، لأنه ورد في البخاري أن النبي قال لابن الجون الحقي بأهلك، وهذا يدل على أن هذا اللفظ ليس طلاقا بدعيا، وإنما هو من الطلاق غير الصريح أو الكناية الخفية. قال أو نصف طلقة، يعني قال لها يعني طلقها نصف طلقة، يقول لها أنت طالق نصف طلقة، هذا يقع طلقة. أو قال شعرك طالق، فهذا بدعي مكروه لكنه يقع ولا يجبر بالرجعة فيه. هنا لا يجبر بالرجعة فيه، أما الطلاق في الحيض فيجبر على الرجعة فيه، فهذا بدعي مكروه. وبالثلاث يعني إن كان أوقع الطلاق ثلاثا وما يقوم مقامها فبدعي محرم، فبدعي محرم يؤدب فاعله. قال وإنما يوقع الطلاق زوج أو ولي، فالزوج يوقع إذا كان مكلفا فيجب عليه أو لا يصح إلا أن يوقع هو الطلاق ولو كان عبدا أو سفيها أو ولي، لكن هذا الولي يوقع الطلاق على صبية صغيرة أو مجنونة، أو مجنون على صبي صغير أو مجنون، فالذي يوقع الطلاق الزوج هذا الأصالة فيه، والولي يوقعه من الصغير أو يوقعه من المجنون. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ألفاظ الطلاق، ثم يأتي بعد ذلك الرجعة، نستريح 5 دقائق أو 10 دقائق ثم نرجع نكمل هذا الفصل والذي يليه. صلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.